ليكسبير.
اليوم نحكيه في الإكسبير على القوى العظمى في العالم، نحكيه على الولايات المتحدة الأمريكية مع نهاية سنة وبداية سنة جديدة. شنو اللي صار أو شنو اللي يمكن خلى علامة بالنسبة لسنة اللي فاتت، خاصة زادة مش كان على النطاق الداخلي للولايات المتحدة الأمريكية، نحكيه على العلاقات الإقليمية، نحكيه على التغيرات اللي باش تصير زادة مع بداية السنة المقبلة، العلاقات والموازنات الدولية والعالمية في ظل التغيرات الجيوسياسية اللي قاعد يعيش فيها العالم وتأثيرات زادة على الاقتصاديات العالمية. لأكثر تفاصيل معنا المحامي الدولي المستشار السابق بالكونغرس الأمريكي الأستاذ محمد طاهر، مرحبا بك.
أهلا وسهلا، مرحبا بك أستاذ المستمعين.
شكرا لك على المداخلة. نهاية سنة وانطلاق سنة جديدة، كنحاولوا نلخصوا سنة 2024 بالنسبة لأقوى قوة في العالم اللي هي أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية. كيفاش ممكن تلخيصها في بعض النقاط أستاذ محمد؟
يعني أنا من وجهة نظري أن الأحداث السياسية في الولايات المتحدة هي كانت أبرز الأمور التي ظهرت في الولايات المتحدة في عام 24. كان أبرز هذه الأحداث هو في وجهة نظري هو انسحاب جو بايدن من السحاب من السباق الرئاسي في 21 جولاي، ودعمه لنائبته كاميلا هاريس التي خسرت الانتخابات بدورها في 5 نوفمبر، وربحها دونالد ترامب للمرة الثانية في التاريخ الأمريكي أن رئيس يعود ويربح الانتخابات بعد خروجه من البيت الأبيض بعد الرئيس كروفر كليفلاند في عام 1885. هناك أيضا نقطة جدا بارزة في هذا الخصوص، لأن دونالد ترامب يعني كونه شخصية جدلية فهو أول رئيس في التاريخ الأمريكي يتم محاكمته بعد خروجه من البيت الأبيض في قضايا جنائية وقضايا مدنية. هذه القضايا على حتى الآن ما زالت تنظر أمام المحاكم الأمريكية، وهو متوقع أن تنتهي كل هذه القضايا عندما يعتلي سدة البيت الأبيض في 20 يناير القادم، لكن بكل تأكيد سوف تكون هناك فترة جدلية أكثر من سابقتها عندما يكون رئيس دونالد ترامب منصبا رسميا كحاكم للولايات المتحدة. الأمر الآخر من وجهة نظري في الولايات المتحدة الذي أيضا يعني سيطر على كثير من الأحداث ووسائل الإعلام هو بروز الذكاء الاصطناعي في منتصف هذا العام كأداة تكنولوجية متاحة للجميع. كانت هذه الأداة متاحة قبل ذلك في ضوء التجارب وعلى نطاق ضيق في الجامعات والمراكز البحثية والوكالات الحكومية، أما الآن فهي متاحة ليس فقط للشعب الأمريكي ولكن للعالم أجمع. لذلك أنا أعتقد أن الأحداث السياسية والتطور التكنولوجي في الذكاء الاصطناعي هما أبرز الأحداث التي سيطرت على الأجواء في الولايات المتحدة، إذا ضفنا إليهم استمرار حرب غزة منذ 7 أكتوبر 23 وحتى الآن. أيضا حدثت أحداث غريبة جدا في الولايات المتحدة وجديدة، وهو المظاهرات التي انتشرت في الجامعات الأمريكية في فترات التخرج منذ شهر مايو الماضي. أيضا استمرار حرب أوكرانيا وروسيا حتى الآن، ودعم غير محدود من الرئيس الأمريكي لأوكرانيا والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أيضا سيطرت على بعض الأحداث في الولايات المتحدة، ومن المنتظر أن تنتهي هذه الحرب في القريب العاجل، كما وعد دونالد ترامب بأنه يستطيع إيقاف هذه الحرب في يوم واحد. لذلك أنا أعتقد أن هذه هي أبرز الأحداث التي سيطرت على الموقف في الولايات المتحدة في العام الفائت 24.
حكيت على العلاقة مع أو في علاقة بالحرب على غزة، حكيت في علاقة كيف فيما يخص الصراع الأوكراني الروسي. هوني مهم باش نرجع شوية على الموازنات الدولية والتغيرات الجيوسياسية اللي قاعدة تصير والعلاقات، علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بالعديد من الدول و ما يحدث حول العالم إن صح التعبير. نعرف مليح أنه فما بعض الضغوطات، مع خاصة مع اعتلاء دونالد ترامب السلطة في شهر يناير، شهر جان في شهر 1 2025. باش هل ممكن، ونسأل هنا، هل ممكن فما تغيرات في هذا المنحى في العلاقات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية ممكن أن تنطلق مع اعتلائه للسلطة؟
يعني تميزت فترة دونالد ترامب الأولى منذ عام 2016 حتى عام 20 بالتوترات الدولية، وخصوصا مع الحلفاء في أوروبا ومع أعضاء حلف الناتو. الدول الأوروبية كانت تعتبر الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب بأنها دولة مارقة، لأن دونالد ترامب كان يعني يبتز الدول الأوروبية، وكان يطلب منهم صراحة دفع الأموال مقابل الحماية، وكان يقول بأنه يعني أن الولايات المتحدة يجب أن تنسحب من الحلف الناتو، لأن الحلفاء الآخرين لا يدفعون ما وعدوا به، وهو 2% من الناتج القومي لكل دولة. هو كان يريد هذه الدول أن تستثمر هذه الأموال في شراء أسلحة من الولايات المتحدة، وبالتالي رفع قيمة الاقتصاد في أمريكا. لذلك تميزت هذه الفترة بالتوترات تأكيدا مع الدول الأوروبية. أيضا كان هناك حرب غير مباشرة مع الصين، الحرب التجارية مع الصين، ومحاولة دونالد ترامب لفرض رسوم إضافية على المنتجات الصينية التي تدخل الولايات المتحدة. كان هناك أيضا توتر مع الجارة المكسيك، وكان وعد دونالد ترامب عدة مرات قبل الحملة الانتخابية في 2016 بأنه سوف يبني سورا او جدارا مع المكسيك لمنع دخول المهاجرين غير الشرعيين من الدول امريكا اللاتينيه للولايات المتحده. هذا لم ينجز، لان الولايات الحدوديه مع المكسيك لم ترغب في هكذا امر لحاجتهم للعماله التي تاتي، العماله الرخيصه التي تاتي من المكسيك. ايضا تميزت فترته بالتوتر نوعا ما مع كندا، وكان الرئيس وزراء كندا قال بأن هناك توترات بكل تأكيد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يخص اتفاقية التجارة الخاصة بأمريكا الشمالية نافتا بين المكسيك وكندا والولايات المتحدة. لذلك دونالد ترامب كانت له سياسة جدا استفزازية فيما يتعلق بالعالم الخارجي، وهي سياسة أمريكا أولا. كان يعتبر أن أمريكا تأتي أولا قبل كل شيء، وقبل الحلفاء وقبل الأصدقاء والجيران، وهو كان يعتبر بأن هذه الدول لابد أن تخدم وتقوم بمساعدة الولايات المتحدة على النهوض باقتصادها، وهذا لم يفلح كثيرا. عندما أيضا انسحب دونالد ترامب من اتفاقيات دولية خصوصا مع إيران، اتفاقية عدم الانتشار النووي في إيران، ثم انسحب أيضا من اتفاقية باريس للمناخ.
مناخ
عندما جاء بايدن وقع مرسوما بعودة الولايات المتحدة مرة أخرى إلى اتفاقية المناخ باريس، وكان في مناقشات حتى يعني وقت قريب مع الإيرانيين لمحاولة توقيع اتفاق جديد يمنع إيران من تطوير أسلحة نووية مع الحفاظ على برنامجها النووي السلمي. هذا لم ينجح حتى الآن، وبكل تأكيد دونالد ترامب لا يريد هذا أن يستمر. حتى الآن لا توجد سياسة واضحة لدونالد ترامب فيما يتعلق بالسياسة الدولية، لكن أنا أتصور أنها سوف تكون استمرار لسياسته السابقة، ومتوقع أن تكون أسوأ بكل تأكيد عما كانت عليه، لأن دونالد ترامب يعني أنا في وجهة نظري بأنه عاد لينتقم، ليس فقط من خصومه السياسيين في الولايات المتحدة، ولكن أيضا من منافسيه في الدول الأوروبية. كما تعلمين بأن الرئيس الأمريكي الفرنسي إيمانويل ماكرون كان دعا إلى دول أوروبية إلى إنشاء قوة عسكرية مستقلة عن حلف الناتو، حتى تستطيع أوروبا أن تحمي أو تدافع عن نفسها بعيدا عن الولايات المتحدة. لذلك أنا أتصور أن هناك شد وجذب، سيكون هناك شد وجذب عنيف جدا بين الولايات المتحدة وبين الدول الأوروبية، وسوف تكون الولايات المتحدة أكثر انعزالا من عن الدول الأوروبية، وسوف يتقرب بكل تأكيد دونالد ترامب من الرئيس الروسي بوتين، الذي يعني تتخوف كثير من الدول الأوروبية من التعامل معه، لأنه هدد أكثر من مرة باجتياح الدول الأوروبية إذا ما انضمت فنلندا والسويد إلى حلف الناتو. لذلك نتوقع أن تشهد الفترة القادمة منذ 20 من يناير، دونالد ترامب هدد بأنه في أول يوم من انتخابه أو تنصيبه رئيسا سوف يكون ديكتاتورا. لا نعلم بالتحديد ما معنى هذا
مفهوم الدكتاتورية.
وكيف سيقوم وما هي الأدوات التي سيتخذها والإجراءات التي سوف يقوم بتنفيذها، لكن أولا سوف تتعلق بترحيل العديد من المهاجرين غير الشرعيين المقيمين حاليا في الولايات المتحدة، ثم بكل تأكيد سوف يقوم بالانسحاب من عدة اتفاقيات دولية، وسوف يعني تكون هناك صدامات غير محدودة سواء مع الصين أو مع أوروبا. هو هدد أيضا بفرض رسوم جمركية على المنتجات الصينية قد تصل إلى 50%، هذا قد يدفع بكل تأكيد الاقتصاد الأمريكي إلى التضخم مرة أخرى. لذلك فترة دونالد ترامب القادمة سوف تشهد العديد من التوترات، بكل تأكيد سوف تكون أكثر من الفترة السابقة.
وباش نختم يمكن عودة على العنصر المهم في اللي قاعدين نحكيه فيه الكل، اللي هو المواطن الأمريكي. ديما كي نحكيه على الولايات المتحدة الأمريكية، ممكن نرجع شوية على سياسات الرئيس المتخلي اللي هو جو بايدن وكل النقد اللي كان يتوجه له، إلا أنه كي نشوفه بالأرقام، كي مش نرجع على داخل البلاد، كي نشوفه بالأرقام نلقاه مثلا، وتصير حتى مقارنات أستاذ محمد ما بين ما سبق، يعني نحكيه على ما حدث في فترة دونالد ترامب سابقا وما حدث في فترة حكم جو بايدن. نحكيه على مستويات التضخم، على مستويات النمو الاقتصادي، نحكيه على مستويات البطالة مثلا. قدامي بالأرقام نلقاه اللي تقريبا البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لسنة 2024 عرفت تراجع من ثم استقرار في حدود 4% تقريبا، وبالتالي هو مؤشر نوعا ما إيجابي إن صح التعبير. شنو هو بالنسبة للمواطن الأمريكي اللي كان إيجابي واللي كان سلبي في حياته اليومية؟
يعني عندما اعتلى جو بايدن الحكم في سنة 20، كنا ما زلنا في مرحلة كوفيد أو كورونا، وكان الاقتصاد الأمريكي يعني يعاني جدا من عدم النمو وعدم النشاط تقريبا، وكان هناك عمليات إفلاس كبيرة جدا لشركات كبرى، وكانت أعداد البطالة يعني بالملايين، أكثر من 45 مليون مواطن أمريكي كانوا خارج خدمة التشغيل، ثم ارتفعت نسب التضخم لأرقام قياسية، وقام جو بايدن والكونغرس الأمريكي بضخ أكثر من 6 تريليونات دولار في الاقتصاد الأمريكي، وهو أيضا ما ساعد على ارتفاع نسب التضخم، لكنه استطاع العودة مرة أخرى بالاقتصاد للدوران مرة أخرى، و قام ب يعني حملة رهيبة جدا في الولايات المتحدة لتطعيم معظم السكان، وبناء عليها عاود الاقتصاد مرة أخرى في التقدم والنمو، وتراجعت نسب البطالة كما ذكرت الآن 4%، لكنها كانت حقيقة 3.5% فترة طويلة، و3.5% في نسب البطالة هي تعتبر في الحقيقة صفر، لأن العديد من هؤلاء لا يخرجون فقط من سوق العمل ولكنهم يتقاعدون، ولذلك الحكومة يعني لا تعرف تحديدا ما إذا كانت هذه بطالة أم غير بطالة. لكن أنا أقول لك يعني من شخص مقيم في الولايات المتحدة بأنه حتى الآن منذ عام 20 وحتى الآن هناك نقص شديد جدا في العمالة في الولايات المتحدة تقريبا في جميع القطاعات، سواء الصناعية أو الطبية أو التجارية أو حتى على المستوى الخدمي، هناك نقص شديد جدا، وبناء عليه قام جو بايدن بغض النظر عن دخول المهاجرين غير الشرعيين من الحدود الجنوبية في ولاية تكساس وأريزونا وكاليفورنيا، ودخل أكثر من 10 ملايين مهاجر غير شرعي للولايات المتحدة حقيقة لحاجة السوق الأمريكي لهذه الأيدي العاملة. لذلك الآن مستويات الاقتصاد في مرحلة نمو وتراجع كبير جدا في مستويات التضخم، لان قام الاحتياطي الفدرالي الامريكي برفع نسب الفائده عده مرات للسيطره على التضخم.
وانه اليوم رجعنا
الان
اليوم ذهبنا نحو التخفيض مع الفيدرال ريزيرف، معناتها اليوم التوجه مختلف.
بكل تأكيد الفيدرال ريزيرف يعني تقوم بتعديل الفائدة حسب قراءات السوق الحالية، لكن كانت في مرحلة السنتين الماضيتين كانت في مرحلة ارتفاع دائم حتى تسيطر على التضخم، وهو ما حدث في كثير من الأحيان. لكن في قطاعات معينة استمر التضخم في الارتفاع، مثلا في قطاع الإسكان، وسبب يعني سبب التضخم في قطاع الإسكان كان فقط بسبب نقص المعروض من المساكن المعروضة للبيع. حتى الآن يوجد فقط 1 مليون مسكن في الولايات المتحدة معروضين للبيع في جميع أنحاء الولايات المتحدة 50، وهو ما سبب ارتفاعا في أسعار المنازل. لكن في معظم القطاعات الأخرى هناك تقريبا انخفاض أو على الأقل ثبوت في نسب التضخم، ونسب التضخم حقيقة تقاس بالعام الذي يسبقه. لذلك هذا العام هناك نسب تقريبا مستقرة أو مرتفعة بنسب منخفضة لا تكاد تذكر بمقارنة بالعام الفائت. جميع الاقتصاديين يعتقدون بأن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وقيامه بفرض رسوم إغراقية على السلع التي تأتي من الصين قد يرفع البلاد مرة أخرى إلى نسب تضخم
تضخم
غير
أكبر.
معهودة، لأن في النهاية سوف يدفع المواطن الأمريكي كل هذه النسب أو الغرامات أو الجمارك التي سيفرضها دونالد ترامب على البضائع الصينية. لذلك فترة دونالد ترامب الاقتصادية القادمة غير معروفة. فترة دونالد ترامب الاقتصادية السابقة كانت جيدة من ناحية الأداء الفردي للأشخاص، ولكنها كانت في غاية السوء بالنسبة للأداء الحكومي، لأنه أضاف أكثر من 8 تريليونات دولار إلى الدين المحلي الأمريكي، في حين استفاد العديد من المواطنين الأمريكيين من ارتفاع نسب البورصة، مؤشر داو جونز وناسداك
نستك.
وإس أم بي. عندما ترك دونالد ترامب البيت الأبيض كان مؤشر داو جونز 25 ألف نقطة، اليوم هو في متوسط 43 ل 45 ألف نقطة، وهي مستويات قياسية بكل تأكيد لمستوى داو جونز الصناعي. لذلك الاقتصاد كما ذكرت في فترة جو بايدن كان يعني في مرحلة جدا مستقرة، واستفادت الحكومة والأفراد والشركات حتى مع ارتفاع نسب الضرائب التي فرضها جو بايدن على الشركات الكبرى، هو رفعها من 20% إلى 28%. في فترة دونالد ترامب كانت 20%، رفعها جو بايدن إلى 28%، ومع ذلك استطاعت معظم الشركات الكبرى في أمريكا في تحقيق أرباح خيالية لم يسبق أن حققتها في السابق.
واضح.
الآن دونالد ترامب يلعب على هذا الوتر، وهو يعتقد بأنه أو يقول بأنه سوف يعني يرفع مؤشرات الاقتصاد إلى مستويات غير معهودة. دونالد ترامب يتحدث كثيرا، ولكن فعليا على الأرض كلامه لا ينجز بالطريقة التي يتحدث بها.
واضح. شكرا لك أستاذ محمد طاهر، المحامي الدولي المستشار السابق للكونغرس الأمريكي. كل سنة وأنت بألف خير، إن شاء الله تكون سنة طيبة عليك وعلى الجميع إن شاء الله. شكرا مرة أخرى على مداخلتك، ومداخلتك مختلف مداخلتك معنا في كل مرة، نطلب منك تكون حاضر وتلبي الدعوة. شكرا مرة أخرى. نحن من عندك أنت باش نمشي مباشرة للعلامة، جوست ملاحظة صغيرة خليني نزيد نضيف نقطة أخرى بالنسبة لسنة 2024 بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. حكينا على بعض الأرقام القياسية، حكينا على البطالة، حكينا على العلاقات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، على التضخم، على العديد من المؤشرات. فمؤشر آخر أو معطى مهم جدا اللي هو العجز في الميزانية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لسنة 2024، اللي كان قياسي واحد من أعلى مستويات في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، نحكي على 2000 مليار من الدولارات. ومع المعلومة هذه نمشي ونتعدي مباشرة لعالم البودكاست مع علي توتفيت.
إيكوماك.